أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية من قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. كنا تلقينا مجموعة من الأسئلة ولعلنا أن نجوب على بعضها في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، ونستقبل ما تيسر من برنامجنا فيما يتعلق بموضوع التربية. هذه سائلة تقول: ابني 4 سنوات عمره يسأل عن الله عز وجل كثيرا ويطلب الإجابة، وكلما أجبته يسأل عن سبب ذلك حتى أصبحت أخاف أن أذكر الله أمامه حتى لا يسألني. إذن هنا الحقيقة في سؤال، ولا شك أنه في سؤال محرج للأب أو للأم، ولكن هنا مهم جدا أن ندرك أيها الإخوة والأخوات أن هذا السؤال بمجرد أن يسأل هذا الطفل مثل هذه الأسئلة، هذا لابد أن ننظر إليه من وجه آخر، أنه سؤال إيجابي أو تصرف إيجابي، فهو يعطي دلالة على نمو في الشخصية، نمو عقلي، نمو وجداني في هذه الشخصية. ينبغي أيضا أن تكوني أيتها الأخت الكريمة مع طفلك هذا طبيعية، فلا داعي لقضية الخوف، لأنك تمتلكين مهارات، تستطيعين أن تمتلكي مهارات في الرد على أسئلة هذا الابن. لا تمتنعي من الإجابة، يعني إياك أن تمتنعي من قضية الإجابة، كوني مجيبة له. السؤال هنا كيف تجيبين عليه؟ من الأهمية بمكان أن لا تجيبي بغير الصواب. هناك البعض يعني ربما ينحو منحى للتخلص من الموقف المشكل بأن يجيب إجابة خاطئة، وهذه قضية خطيرة جدا أن نعلم الأطفال مكان الحق نعلمه الباطل، مكان الصواب نعلمه الخطأ، من حقه أنه يعلم الصواب، وهذا أيضا تربية على قضية الصدق بالنسبة للمجيب. هذا قضية مهمة جدا، يعني ضابط مهم جدا لنا فيما يتعلق مثل هذه الأسئلة. يمكن أيضا أن تصرفيه عن الوضع بالكلام عن عظمة الله عز وجل، أو ربما أنك تعرف هذا القضية بعدين إذا درست في المدرسة، أو انظر لهذا الأمر، شوف هذا النور، صرفه إلى شيء آخر دون الحاجة إلى قضية الامتناع. لا تسأل أو إعطاء إجابة خاطئة. هذه بعض القضايا التي نحتاج أن نقف معها في مثل أسئلة أبنائنا المحرجة، فنعطيهم على قدر عقولهم، نجيب بالحق، نجيب بالمقدار المناسب، ما استطعنا نرجئ الإجابة، ما استطعنا نصرفهم عن الإجابة بإشغال بشيء آخر، أو نقول بإذن الله حينما تكبر تدرك هذه القضية أكثر فأكثر. وإذا كان الإجابة طبيعية فينبغي أن لا نؤجل، وإذا أجلنا وأدركنا الصواب أن نجيب في مرات أخرى. هذا السائل يقول: من تعاني كثيرا من عصبية ابنها، سائلة تسأل عن ابن لها عصبي، وكذلك تقول معلمة هذا الابن هي أيضا تعاني منه من هذه العصبية، فماذا التصرف مع عصبية الأبناء؟ هو ظاهر أن هذه المرحلة التي تتكلم عنها هذه الأخت السائلة هي في مرحلة الطفولة. من الأهمية بمكان الحقيقة أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بقضية النظر لأسلوب المعاملة، فقد يكون هذا هو السبب الجوهري، قد يكون هناك أسباب أخرى بلا شك، لكن هنا قضية مهمة جدا. هناك حاجات لأبنائنا أطفال وكبار مراهقين، ينبغي الحقيقة هذه دعوة، كما أن نطلب من الأبناء أنهم يهتمون بأبائهم وأمهاتهم ويخدمونهم ويساعدونهم ويبرون بهم، نلفت النظر للآباء ذكورا وإناثا أن يحسنوا التعامل مع أبنائهم ذكورا وإناثا. تأتيني في الاستشارات أشياء حقيقة مخيفة مخيفة توجد التمرد. الله عز وجل يقول لنبيه ويحذر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لست أنا ولا أنتم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه العصبية التي نجدها في أبنائنا قد نكون نحن السبب، الآباء والأمهات، يعني نحهم بأمس الحاجة إلى من يكون قريبا منهم، بأمس الحاجة إلى من يشبع عاطفتهم، بأمس الحاجة إلى من يشجعهم ويقدرهم، إلى من يحترمهم. لا ننسى هذه القضية. حينما يعني يقوم الابن بشيء إيجابي فنشجعه، حينما لا يوجد التشجيع لا نظن أننا نحن ما فعلنا شيء، فعلنا شيئا سلبيا. وشد من ذلك حينما يجد منا التصرف السلبي وهو التحقير وهدم الكرامة والإساءة إليه، ناهيك عن الضرب والعتاب واللوم ما شابه ذلك. والله إنني أوجه دعواتي لإخواني وأخواتي من الآباء ذكور وإناثا، ومن المعلمين ذكور وإناثا، ومن المربين ذكور وإناثا، انتبهوا لقضية أسلوب المعاملة مع الأجيال. هذه نفوس، نفوس ليست جمادات، هذه نفوس تحتاج إلى عناية واهتمام ورعاية. فلذلك مثل هذا السؤال المتعلق بقضية العصبية قد يكون هو السبب أن هناك يعني حاجز بينه وبين المعلمة، حاجز بينه وبين الأم، لم يشبع هذه الحاجة التي لديه، لم يتنبه إلى أمر هو جدير أن يثنى به عليه، جدير بأن يهتم به من خلاله، وإنما يلام، يعتب، لا يقدر، يخطأ، فيكون هناك الجانب العصبي مؤثر في هذا الموضوع. نقطة أخرى في هذه القضية وهو مهم تحسين ومراجعة المعاملة، نعود إلى هذه القضية من خلال الود والحزم كما سبق وأشرنا إليها. أيها الإخوة المربون، أيها الأخوات المربيات، أيها الآباء، أيها الأمهات، المعلمين والمعلمات، المربين والمربيات، الود والحزم. الود من أجمل ما يكون في قضية الود ما هو قضية أنه يحبون الأبناء يحبوننا، ثم إذا حبون أطاعونا. ومن أجمل ما يكون في قضية الحزم أن يتعودوا على النظام والانضباط، فإذا تعودوا على النظام والانضباط أهابونا واحترمونا وقدرونا. أيضا استخدام التعزيز والعقاب، هذه قضية مهمة جدا، استخدام التعزيز والعقاب في موضوع العصبية. يعني إذا كان طفلا بالذات يقال له: يا بني يا بنتي، يعني إذا أنت فعلت هذا الأمر اللي هو عكس قضية العصبية سنكافئك، وإذا أيضا وجدنا منها عدم العصبية نبرز هذه القضية ونكافئها. إذا ما نفعت قضية التعزيز نتجه لقضية الحرمان من شيء هي تحبه أو هو يحبه الابن، فنحرمه منه إذا ما نفع قضية التعزيز. إذا استخدمنا أساليب مثل هذه وغيرها ولم تنفع تلكم الأساليب، فأنا أقول وجهة نظري هنا أن مهم جدا أن يذهب به إلى الأطباء لعمل فحوصات عضوية وعصبية، لعل أن يكون هناك شيء يعني لم ندركه، وهي أيضا وهو ليس من مجالات المتعلقة باختصاصاتنا، وإنما هي المجالات المتعلقة بمثل المختصين بالأعصاب والمخ وما شابه ذلك. فهناك أيضا يعني حقيقة لدينا في مجال المشكلات النفسية والقضايا المتعلقة بالاضطرابات النفسية أنه يعني لما يتجه الإنسان إلى مثلا إلى 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 قضية المستشفى أن يعرض على الجانب المتعلق في يعني الجانب المتعلق في الجانب يعني الفحوصات. فقد تكون القضية مثلا ضرب المثال بغض النظر عن موضوع العصبية وإن كان لها علاقة، عنده مشكلة في الغدد الدرقية، كسلا يعني أو تضخما، هذا يؤثر في المزاج ويؤثر في العصبية ويؤثر في الجانب النفسي. قضية السكري، بعض الأمراض هذه هي عضوية الأصل لكن لها أثر في الجانب النفسي، فمهم جدا أن ندرك مثل هذا القضية. لعل أيها الإخوة الأخوات فاصل ونواصل معكم، فحياكم الله.
في انتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد، مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان، عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
حياكم الله أيها الأخوة الأخوات، وعودا حميدا ومع أسئلتكم. هذه سائلة أيضا تقول كيف أربي ابني في أسبانيا رغم فساد الشباب الموجودين هناك، أو سائل علي اتحال. أنا بادئ ببدء أكبر الحقيقة في كثير من الأسئلة تردني، خاصة الذين يعيشون في تلك الديار الغيرة التي يعني يظهرونها الحقيقة لدين الله عز وجل، وهنيئا لهم ذلك الأمر، هنيئا لهم هذا الأمر وهذا الاهتمام وهذا الاتجاه. ونقول أيضا وعانهم الله على ما هم عليه، لكن لعل هذا من صريح الإيمان وكذلك من شدة الابتلاء الذي ابتلوا به، وعليهم حقيقة، وأنا أقولها هنا بملء فمي، عليهم كما لجأوا إلى المستشارين عليهم أن يلجأوا قبل ذلك إلى الله عز وجل. الدعاء 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 أيها الإخوة والأخوات. يعني أذكر أحد المربين كان يتحدث، وكنت في نقاش معه، فكان يتحدث على قضية حاجتنا على يتحدث عن حاجتنا إلى اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول والله تنسد بي الأمور فيما يتعلق بتربية الأبناء، وأحاول من عدة طرق وأساليب ومهارات فلا أنجح، فلا أجد نفسي إلا مضطرا في الدعاء بين يدي الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأجد نفسي أن الأمور قد انشرحت ووفق الله سبحانه وتعالى وأعان. حقيقة من وفق ابتداء أنه في وقت الأزمة يلجأ إلى الله ابتداء، هذا الموفق الذي قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. حق هؤلاء هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حازبه أمر فزع إلى الصلاة. فكم نحن بمس الحاجة أن نفزع، فلتفزعوا أيها الإخوة والأخوات مثلي من سأل هذا السؤال خوفا على أبنائه في تلك الديار من الفساد، وإن كان الفساد اليوم الفساد عالمي في القرية الواحدة وفي جيل التقنية عالمي، لكن لا شك أن المثيرات هناك التي يرونها رأي العين ويخالطونها في مدارسهم وفي الشارع وفي الأسواق تختلف جدا عن ما هي موجودة في بلاد المسلمين. كم نحن في أمس الحاجة أولا إلى قضية الدعاء. الجانب الآخر الحرص على البناء، ونؤكد على أن كثير من الآباء والأمهات لا يفكرون إلا لما تحصل هناك المشكلة أو أن نخاف من المشكلة. هذا الأمر نستطيع تقليله والاطمئنان إلى أن لا يحصل حينما يكون لدينا في داخل أسرنا مشروع تربوي حضاري مستمر. أين الحرص على بناء الجانب العلمي لأبنائنا وشبابنا؟ أين الحرص على بناء الجانب الإيماني خاصة في تلك الديار التي قد لا يأخذونها في مدارس إذا لم تكن هناك مدارس إسلامية تغذي وتعوض النقص الموجود؟ فلا بد الأسرة أن تغذي وتعوض النقص الموجود. والحمد لله اليوم عبر الفضاء كما أنتم تشاهدون الآن، يا من أنتم في تلك الديار تشاهدون هذه القنوات الفضائية، أصبحت أكاديميات مثل هذه القناة زاد، أصبحت أكاديميات تعلم الدين عبر المواقع في النت، أصبحت أكاديميات. إذن تعليم العلم وكذلك الإيمان والتفكير بالله عز وجل وحب الله سبحانه وتعالى والتحليق بهؤلاء الشباب من وقت من نعومة أظفارهم وهم أطفال بالقضايا الإيمانية والحافظ هو الله سبحانه وتعالى، هي قضية مهمة جدا. لأن العلم أيها الإخوة والأخوات يدفع الشبهات. الشبهات لديكم في دياركم كثيرة، والأمر لا نستطيع أن نحده علنا، أقصد أنه تسمعه وتسمعه الفتاة في المدرسة في الشارع في 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 الأماكن، والأمر أشد مما هو عليه مثلا في ديار الإسلام بلا شك. فالعلم هنا الذي يجعله يقبل أو لا يقبل، يوافق أو لا يوافق، وهذا يستدعي مجال للحوار والنقاش والإقناع والتلقي من مصادر نظيفة. كذلك الإيمان، الإمام مهم جدا، هو الذي يجعله يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أين هذا المشروع التربوي في داخل بيوتنا؟ نبحث عنه وهو قضية مهمة جدا. قضية أخيرة في هذا الجانب، احرصوا على الأصدقاء قدر المستطاع. لا تقولوا ما نستطيع، لا تقولوا ليس كما عندكم في تلك الديار المسلمة أو غيرها. اجتهدوا، اتقوا الله ما استطعتم، وما توفيقكم وتوفيقنا إلا بالله سبحانه وتعالى. ابحثوا عن الأصدقاء، ستجدون أصدقاء يهتمون بالعمل الإسلامي والدعوة إلى الإسلام وبشغال الأوقات. وهذه قضية أخرى ثانية، قضيتين أساسيتين لمرحلة الشباب مهمة جدا ذكورا وإناثا، وهي دلت بعض الدراسات على أنها من أشد الأشياء التي تحرف الأحداث وتحرف الشباب والمراهقين ذكورا وإناثا، أصدقاء السوء ووقت الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة المال مفسدة للمرأة أي مفسدة. فينبغي الحقيقة العناية بقضية تكوين صداقات إيجابية ويبحث عنهم ونتعب عنهم، وكذلك إشغال أوقات الفراغ بأمور طيبة من أمور الدين والدنيا، من أمور الدنيا والآخرة، لا بد من عناية بهذا الأمر. إذا الله وفقكم أن تتركوا وتركوا الديار وتعودوا إلى دياركم وكان هذا الأمر متاح لكم، فلا شك أن هذا هو الأولى وهو الأفضل. وأنا أتحدث من الناحية الشرعية فهذا لها اختصاصها، لكن قصدي أن هذا الأولى والأفضل بالنسبة للمعاناة الموجودة، ليست هي قضية فتوى ولكنها كلام حول ما يتعلق بالتربية الأسرية والمعاناة التي أشارت إليها الأخت. هنا أيضا سؤال، ورد حول قضية ما يتعلق بالضرب، وهذا السؤال دائما يذكر حقيقة بشكل كبير ومستمر، وهو قضية الضرب. لكن هذا السائل أو هذه السائلة تحدد بالذات الضرب ما دون سن العاشرة بناء على الحديث يعني مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ابتداء من الناحية التربوية من خلال منهجية التربية الإسلامية علينا أن نتلقى من العلماء. أنا سأورد كلاما لسماحة الشيخ الوالد رحمه الله عبد العزيز بن باز مفتي المملكة رحمة الله عليه وعلى علمائنا. سؤال وجه إليه، نحتاج أن ندرك المعاني التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه حتى نستطيع أن نضبط القضية من الناحية الشرعية، ويمكن تكون هناك إشارات أخرى بعد ما نسمع أو بعد ما نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. كان السؤال موجه إليه: ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة؟ دون سن العاشرة ما حكم ضرب هؤلاء الأطفال على أمر يفعلونه، وما توجيهكم لذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله: للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك، يعني من خلال قضية الضرب، ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس. لكن وهذا القيد المهم جدا، البعض يفرح بهذا الجزء وينسى أو لا يعني يسمع الجزء الآخر، لأن نحن نعاني من بعض بيئاتنا الحقيقة، هذا كلام من عندي الآن، من بعض بيئاتنا التربوية قضية الضرب والقسوة والشدة. والله لا تأتيني حالات كبيرات، حالات شباب، حالات متزوجات، حالات يضربن بالعشرين، ما دون العشرين بالثلاثين، شيء مهول تأتيني حقيقة من عذاب عديدة جدا في الاستشارات. أي تربية هذه التربية حقيقة؟ نعود، يقول الشيخ: إذا رأى أن يؤدب ولده ذكرا أو كان أنثى يعني بالضرب لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه ولا يضره. تأديب خفيف يقول الشيخ ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت يقول عبثا يؤذي أو ما أشبه ذلك، يؤدب بضربات خفيفة، ضربات خفيفة، شوفوا الألفاظ وقارنوها بين الواقع، أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات خفيفة، أو منعه يقول من بعض حاجاته الحرمان الذي يريدها حتى يتأدب من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه كما يقول الشيخ، أو من خالتي على حسب حاله، يعني ممن يربيه يقول الشيخ ويخوم عليه، له أن يؤدبه سواء كان أم أو أما أو أبا أو خالا أو خالة أو أخا كبيرا على حسب الحال. فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يعني يحصل به النفع. هذا القيد مهم وهو قيد جميل، حتى ويذكره هذا الاختصاص فيما يتعلق باستخدام العقوبات، استخدام العقوبات، أنه لابد أن يكون له فائدة في تعديل السلوك. إذا لم يكن له فائدة ما استفدنا؟ يعني مثلا تعديل السلوك قد نعدل السلوك في لحظتها، لكن أيضا قد نعدل السلوك بشكل مستمر، وهذا مطلوب الآخر، والشريعة جاءت لدرء المفاسد أو تقليلها. أنا أريد أن أدرأ المشكلة تماما أو أقلل منها. فهنا قضية مهمة جدا حقيقة نحن بمس الحاجة إليها فيما يتعلق بقضية الضرب. إذن أصل موضوع الضرب ليس ممنوعا شرعا ولكنه مقيد، وقد تكلم بعض المربين الذين يهتمون بالتربية الإسلامية اهتموا بنقاش هذا الموضوع وما يتعلق به، وأخذوا أيضا من كلام العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله وغيره من الفقهاء من السابقين ومن المعاصرين، يعني بعضهم كان يعني يحدها يعني بعدد معين لا تتجاوز كذا ضربة، بأدنى عدد ورد مثلا فيما يتعلق بقضية التعزيرات والحدود وما يثبط بهذه القضية. أيضا أكدوا على هذا الجانب المتعلق بقضية أن يكون خفيفا شيئا خفيف، يعني يشعر بشيء من عدم الموافقة وما شابه ذلك، يعني خاصة مع الأطفال، وللأسف الأطفال قد يكون هم الضحية الأكبر فيما يتعلق بالشدة والقسوة وشدة الضرب، لكن حتى مع الكبار، والكبار هنا أشد لأن الكبار أصبح ناضجا فكريا، أصبح لديه ما يسمى بالاستقلال الفكري الإيجابي، يعني يكون مهيئا لاستقلال الفكر الإيجابي، لكن تهان كرامته بمثل هذه القضايا وما يتعلق بها، فينبغي العناية. وكلامنا قبل قليل الشيخ باز ما دون العاشرة، بل قال كما قال ما دون التاسعة. ثم هناك بعض الوسائل، وهذا كلام عندي الآن، هناك بعض الوسائل أيضا يعني مهم جدا أن نؤكد عليها وننتبه لها، خاصة مع مراحل الطفولة القابلة لجانب سهولة تعديل السلوك وما يتعلق بذلك، واستخدام التعزيز، يعني أنني يعني أعلقه بشيء الذي يحبه بأن سأعطيك إياه لو ما فعلت هذا الفعل، وإذا وجدت أنه لم يفعله أكافئه مباشرة، حتى يرتبط عنده ما بين الشيء، بين التعزيز وبين السلوك الإيجابي. ما نفع نتجه كما ذكر الشيخ ذلك إلى قضية الحرمان وما يتعلق به. إذن أيها الإخوة والأخوات، كم نحن بأمس الحاجة إلى العناية يا إخواني وأخواتي بأبنائنا، والشعور بأن هؤلاء لحمة منا. والله يا أخوة، لما نتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والذين يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بقضية الإيمان، يعني في قضية مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لاحظ الناس والحجارة، قد أكون أنا وقود هذه النار، قد يكون ابني وقود هذه النار. لذلك منهج الوقاية مهم، وسيكون لنا بإذن الله حلقة مستقبلية حول قضية المنهج الوقائي في التربية الإسلامية بإذن الله عز وجل. أيضا فيما يتعلق كما قال الرسول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هنا الأب والأم يسلكا مسلك الإيمان، الإيمان الذي يريده الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي نريده نحن وبمزاجيتنا، وليس هذا فقط بل لهم أثر على أبنائهم، واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذن أسرة، القائمين على الأسرة، القائمون على هذه الأسرة يسلكون مسلك الإيمان ويؤثرون في أبنائهم، فيسلك الأبناء مسلك الآباء ويصبحون حول الآباء قدوة لأبنائهم، فيصبحون في طريق الإيمان. ماذا أعد الله لمثل هؤلاء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني في يوم القيامة يلحق الله الأبناء بالآباء حتى لو كانوا في منزلة مختلفة في الجنة، مكافأة خاصة لهؤلاء. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم مثل هذه المكافآت. أكرر وأناشد بقوة أن لابد لنا من ثقافة تربوية، ولابد لنا من سلوك تربوي. نحن نطالب من الأبناء أنهم يبرون بآبائهم بلا نقاش، ونطالب أنهم يكونون على الجادة بلا نقاش، لكن الأبناء على طريقة آبائهم، على طريقة آبائهم. وقد ذكر ابن القيم كلاما نفيسا رحمه الله فيما يتعلق بانحراف الأبناء، يقول بمعنى كلامه أنه حاصل هذا الانحراف بسبب انحراف الآباء. نراجع من كل منا نفسه من آباء وأمهات، أين هو من حيث العلاقة بالله عز وجل؟ كيف علاقتكم بالله عز وجل؟ كيف نريد أن ننجح في أسرنا ونحن ربما مقصرون في حق الله عز وجل؟ نسأل الله أن يعفو عنا ويتوب علينا. أين الآباء والأمهات؟ أين هم من حيث العلاقة بأبنائهم؟ هذا ما ذكرناه قبل قليل. كيف هي أساليبهم في التربية؟ كيف هي ثقافتهم في التربية؟ اليوم كان قبل حلقة كان لدي دورة بعنوان كن مربيا، فذكرت ما يتعلق بهذا الجانب، وهو ما يرتبط باستخدام القسوة والشدة في مقابل الرحمة والشفقة. أن هناك أناسا يرون ما يتعلق بقضية التعسير والتشديد والعجلة في اتخاذ القرار والتكبر عن المتربين وجعل بينك وبينهم مسافة، أن هذا هو قناعة لديهم، تصور قناعة لديهم بأن هذا هو الأجدر بالمربي، وهذا مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ يجب أن يتعدل، لأن مقابل التعسير التيسير. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. عندي هدف في تربية الأبناء، عندي هدف في تكليف الأبناء في قضايا في البيت إلى آخره، لكن أنا أعرف بأن الهدف هذا يتحقق بطريقة سهلة يسيرة، ليس بطريقة فيها تعسير وإرهاق، فأتخذ أسلوب التيسير. فالرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أهم شيء ما لم يكن إثما، هذا القيد والشرط. كذلك أن يكون رحيما ولا يكون قاسيا، فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول الله لنبيه لم تكتبهم يا محمد أصحابه، ولم تكتبهم ولم يكونوا هم حولك إلا برحمتك وودك ولينك. وهذه الآية نزلت أيها الإخوة والأخوات بعد غزوة أحد، وتعرفون ماذا حصل في غزوة أحد، ومع ذلك يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الرحمة واللين هي الطريق في احتواء الأتباع، هي الطريق في احتواء الأبناء بالنسبة للأباء والأمهات. ولو كنت فظا غليظ القلب، يقول الله عز وجل نبيه لم فضوا من حولك، من هم الذين فضون من حوله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا أصحابه. إذن نحن ممكن ينفض منا أبناؤنا ويكرهوننا، يكرهوننا. وقد يكون هناك عزلة شعورية، قد يكون الابن الولد موجود في البيت، يأتي البيت غصبا عنه لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، لا عنده مجال أن ينفق عليه، وأيضا يخاف الله سبحانه وتعالى بأنه يهرب أو ما شابه ذلك. والذين يهربون هذا تفسير له من تفسيرات قضية الهروب والتمرد، وهذه القضية ما يتعلق بقضية الغلظة والفظاظة في التعامل. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، إذن ماذا نفعل معهم؟ النبي الله عز وجل يخاطب نبيه ويعطيه التوجيه في حق أصحابه، وهي توجيهات لنا كآباء وأمهات في حق أبنائنا. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعفوا عنهم، يعني من منا يتنازل عن أخطاء أبنائه؟ فاعفوا عنهم. عفوا، نكمل بعد قليل. معنا أم سلاف من الجزائر، تفضلي.
أم السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضلوا.
يا شيخ أنا عندي ابنتي تعيش معي ومع زوجي منذ ما يقارب 6 سنوات، كان عمرها عندما تزوجت بزوجي هذا 4 سنوات.
يعني هي زوجك أيوة نعم.
ليس أبوها يعني.
ليس أبوها نعم نعم.
وإنه يحبها كثيرا ويعاملها بعطف وحنان وبمسؤولية، حتى الناس يظنون أنه أخي، وهي لا هي وهي يعني تحبه لكن لا تظهر له ذلك، بل دوما تغار منه كثيرا في أبسط الأمور.
ماذا ماذا؟
يعني تغار منه.
تغار
منه يعني تظهر الغيرة، هذه أمي لا، هذه أمي لا تكلمها، هذه أمي أنت يعني لماذا تعطيه ولا تعطيني، لماذا
كم
حتى
كم عمرها؟ كم عمرها يا أختي؟
عمرها الآن عمرها 10 سنوات.
أها طيب، منذ متى عندها هذه الغيرة؟
يعني لما تزوجت بزوجي كان عمرها 4 سنوات.
أبوها موجود ولا متوفى؟
أبوها موجود لكن لا يراها دائما ولا يهتم بها كثيرا.
نعم نعم.
مشغول، دوما مشغول.
والزوج ويعاملها معاملة حسنة؟
يا شيخ لا تتصور معاملته لها، يعني الحمد لله يحبها. طيب كثيرا والله بعد لم يرزقها بأولاد، يعني إخوة لها.
هل تحاورت معها؟ هل أظهرت لها يعني بعض الأشياء التي قد يعني من خلالها تستطيعين أن تري ماذا لديها؟ هل حصل شيء من هذا القبيل أم لا؟
أحاورها وأقول لها أقول لها يعني يجب أن تبادليه بالاهتمام وتبادليه بالعطف وإنه يحبك ويخاف عليك ويلبي كل طلباتك.
لا هل قلت يعني لها هل قلت لها صراحة لماذا أنت مثلا يا بنتي يعني تأخذين هذا الموقف؟ يعني هل رأيتي منه شيء؟ هل خاطبتيها بهذه الطريقة مثلا؟
نعم تقول لي لا لا, لا يعني أضعها في مقارنة. انظري يعني انظري أسر أخرى في 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 حالتك وحالتنا, يعني انظري كيف يعانون الأطفال مع أزواج أمهاتهم. تقول لي نعم أنا أعرف كل شيء لكني أخاف يعني إنه يأخذك مني ولا أعلم ماذا تريد.
طيب عليك واضح أختي الكريمة, جزاك الله خيرا. أم سلاف من الجزائر, أسأل الله
الله يجزيك خير عنا كل خير إن شاء الله.
وإياكم شكرا. وإياكم على أي حال أنا أهنيك على حرصك على بنتك, كما أيضا أهني زوجك على حرصه على ابنتك التي هي ليست بنته, وهذا حقيقة يعني شيء يفخر به. وأهني ابنتك وأهني ابنتك على هذا الشعور, وهذا يعطي دلالة على أثر البيئات التي لديها مشكلات والما نسمعه في المجتمعات على مثل عقول بناتنا وأبنائنا. فهذه تقول تخشى أن يحصل ما حصل في البيئات الأخرى أن يحصل في البيت, ولذلك ينبغي أن تسعي أختي الكريمة يا أم سلاف في قضية تطمينها. هي تحتاج إلى الجانب التطمين النفسي والأمن النفسي وإشعارها, فليستمر هو في العلاقة الحميمية معها وأنت أيضا طمنيها في هذه القضية, وحاولي قدر ما تستطيعين أيضا أنك تشعرينها ب يعني حبه لها, وكذلك بأن ليس من هذا الصنف الذي تتحدث عنه وتخاف منه. بإذن الله عز وجل مع نضج العقل وكبر السن شيئا فشيئا تخف القضية لديها, وأيضا يحاول أيضا هو وأنتم كذلك في تنوع بعض الأشياء التي تجعلها تشعر بشيء من الأمن النفسي تجاه يعني هذه القضية. فلا شك أن الجانب الشعوري لديها هو الطاغي هنا أكثر من الجانب العقلي, وهذا قد يظهر خاصة أنها محرومة من أبيها وأبوها مقصر في حقها ولديها النماذج السلبية. شكرا لك يا أخت أم سلاف. نعود إلى قضية ما يتعلق بالرحمة في مقابل القسوة, ما يتعلق بالعجلة في مقابل التأني, ما يتعلق بالتواضع. يتواضع الأب والأم, يتواضع الأب والأم في مقابل التكبر. يعني في فهذه قضية مهمة جدا, مهم أن نتواضع لأبنائنا ولبناتنا, مهم أن لا نستعجل في اتخاذ قرارات نحكم عليهم, مهم أن نرحمهم ونشفق عليهم. يا إخواني قلت هذا المثال في قضية النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد, هذه قضية مهمة جدا نحن بأمس الحاجة لها. أذكر طالبا من الطلاب لدينا في الكلية, هذا الطالب كان متدربا في آخر فصل دراسي في الميدان في المدارس, وقد زرت هذه المدرسة لأجل ابني. فأحد المعلمين قال أنتم أتيتون بوحوش, قلت لماذا؟ قال هذا أستاذ قام بأخذ الكرسي ورمى به طالبا في مرحلة رابعة ابتدائي عمره 10 سنوات أو 9 سنوات أو شيء من هذا القبيل, لأنه بدأ يتلفت يمنة ويسرى وأخذ الكرسي ورماه. فعرفت هذا الطالب, وأنا الطالب قد درسته في المستوى الأخير قبل التطبيق, مقرر لدينا اسمه التوجيه والإرشاد وفيه عن تعديل السلوك وما يتعلق بهذه القضية. فماذا يا ترى 30 ساعة قدمت له ولم يستفد منها؟ لأن عنده إشكالية هنا, تصور بأن أفضل طريق في التعامل مع الطلاب الذي يدخل عليهم في البداية أنه يتعامل معهم حتى يثبت مكانته. هكذا التصور عند البعض لأنه معلم, يتعامل بقوة وقسوة على أبنائه حتى يضبطهم لأنه أب, ويسمع من نماذج أخرى هنا وهناك في الأسر, ويسمع المعلم من نماذج من أساتذته وهم يحذرونه من هؤلاء الطلاب إذا دخلت عليهم فعليك باتخاذ الأساليب الشديدة عليهم. كل هذه الأساليب يا جماعة خلاف فطرة الإنسان, خلاف ما تحتاجه النفوس البشرية. والله يا جماعة أني أخشى على نفسي وأخشى على أحبابي من الإخوة والأخوات بالذات القائمين على رعاية الأسر وتربيتهم, حينما يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وتكون هناك الملامة ولا تحين من دم ولا تحين مندم. طيب دعونا نكمل مشوارنا مع التربية القرآنية وما يتعلق بقضية المصدر الأساسي للتربية الإسلامية وتربيتنا ألا وهو القرآن. تحدثنا ما يتعلق بأين أشياء عديدة جدا وكان من آخرها معنا الأخ محمد من إيطاليا ما شاء الله. تفضل أخ محمد.
نعم الأخ شيخ عندي واحد درس لواحد الولد واحد الولد صغير عنده أربع سنوات.
طيب
وإنه هو دابا يرد علي الكلام يرد علي شي كلمة اللي فيها كالعيب شي كلمة اللي تنقول لي كلمة والوقت تنضرب عليها ماشي تضرب ماشي ضرب نفس كلمة يعود يكررها.
ما أدري الأخوان هل يستطاعوا أنهم يحصلوا سؤال الأخ محمد. أنا أخ محمد والله سعيد باتصالك لكنني لم أستطع أن أدرك إلا أنه لديك ولد صغير عمره 4 سنوات. بعد ذلك لم أستطع أن أدرك. إن رغبت أن تكمل بشيء من التوضيح وإلا فيمكن ترسل سؤالك بالواتس أب للبرنامج ويظهر الرقم الآن وبإذن الله نقرأه بشكل واضح إذا رأيت ذلك حتى لا نطيل عليك. بارك الله فيك. جزاك الله خير أخوي محمد عذرا منك والله نسعد بك وبأمثالك حقيقة. كنا تكلمنا قضية المتعلق بالقرآن ما يتعلق بأين نعلم. ذكرنا قضية الأسرة الذين آمنوا قوم فسكم بينكم نارا. ذكرنا قضية المسجد. ذكرنا يعني قضية الـ وهو أيضا وصلنا عند قضية متى نعلم. أيضا في اتصال. نعم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخيرات يا دكتور الله ينفع بكم جزاكم خير.
وبكم حبيبنا يا مرحب.
الله في عندي طفل الله يسلمك دكتور عمره 2 سنوات.
نعم.
ويعني الحمد لله بيئتنا بيئة إن شاء الله نقول يعني فيها التزام وفيها لكن استغربت أن البنت صارت تكرر كلمة يعني عزكم الله يعني يا كلب يا حمار ومن هالكلمات استغربنا قد تكون سمعتها في مكان.
مو قد تكون ليست قد تكون أكيد أنها كذلك.
ايوه حقيقة ما جربنا كل الطرق لكن ما
ايش 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 ماذا جربتم اخي عبد الله؟
يعني قضية ان هذا عيب ما يصلح قضية احيان قد امها تقرصها مثلا قضية تمنعها مثلا من الذهاب
لا اتمنى ان تجربوا التعزيز تجربوا التعزيز بمعنى تقولون لها ممكن تضعون جدول حتى فيه عبارة عن نجوم وكلما حصل في البداية شيء إيجابي بمعنى لم تتلفظ بالألفاظ السيئة ما شاء الله ألفاظك ممتازة وحلوة هذه نجمة مكافأة مالية أو مكافأة شيء تحبه ثم بعد ذلك كل 3 مرات نجمات 5 مرات تعزز لديها هذا الجانب فهي تربط ما بين الذي تحبه من الهدايا وبين السلوك الإيجابي. افعلوا هذا أحسن من القرصة وأحسن من قضية الحرمان وهذا التخصص يؤكدون على قضية استخدام التعزيز قبل العقاب. ودي أنكم تجربون هذا الأمر ترى في مثل هذا السن أمره سهل ولا يعني تقلقوا. أما ما يتعلق بقضية الألفاظ أخي عبد الله ثق تماما أن هذا اللفظ قد اكتسب من خلال بيئة معينة. انظروا لهذه البيئة لأن قد تتكرر هذه البيئة عليها من أقاربها من مصدر إعلامي معين إلى آخره من المدرسة ما شابه ذلك وأنتم عليكم أن تصححوا هذه القضية. تفضل سؤالك الثاني الله يحفظك.
السؤال الثاني طول عمرك يجزاك عنا خير.
وياك.
بنت في ثاني ثانوي يا دكتور.
نعم.
وهذه البنت يعني ما شاء الله تتميز ما شاء الله بالرسم الجميل وبعض المواهب حب تربية الحيوانات لكنها لا تحب الاختلاط بالناس حتى في الفصل لا تحب المشاركة فإذا غصبتها الأستاذ على القيام تقول كأني أقتلها ترفض القيام أبدا في الفصل. صديقاتها محدودات يمكن واحد
تحضر المناسبات ولا ما تحضر؟
والله ما تحضر يا دكتور وإذا شديت عليها جدا نزلت على خوفها.
لا يعني لما يحصل في مناسبة هل تمتنع تماما وإلا أنها ممكن تحضر لكنه يحصل عنده عدم رغبة؟
يعني المناسبات البسيطة يعني خلينا نقول أسبوعية عندنا اجتماع أسبوعي عند الوالد.
نعم.
ما تنزل ما تنزل لكن زي على اعراس مثلا.
هل يحصل على قصد هل يحصل عندها ضربات قلب قويه مثلا ويحصل عندها تعرق ويحصل عندها ارتعاش والا يحصل منها نكوص وعدم رغبه في الذهاب وكانك انت ستفعل بها معروفا اذا ما خليتها تروح من اي النوع؟
والله اني ما سالتها عن مشاعر.
لا لا انت حينما تشوف من خلال مواقفك هي بالثانوي اكيد مررت القضيه هذه بعده مناسبات، هل كانت اجتماعيه من قبل ام لم تكن اجتماعيه من قبل؟
والله لا، لان يعني احنا كنا مستقلين في بيت حقيقه ثم بعد ذلك انتقلنا عند الوالد.
لا لا هي كانت اجتماعيه ام لم تكن اجتماعيه؟ هي كانت اجتماعيه ام لم تكن اجتماعيه؟
ما كنا نلاحظ صراحه دكتور.
طيب على الحال باذن الله نجيبك، جزاك الله خير بعد ان شكرا لك يا عبد الله وشكرا لجميع المتصلين اخوه الاخوات. نفاصل ثم نرجع للاجابه عن سؤال الاخ عبد الله وبارك الله فيكم.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وكنا مع الأخ الكريم عبد الله من السعودية وسؤاله الثاني حول بنته في مرحلة الثانوية. لا شك أنه الصورة التي ذكرها هي صورة من قبيل ما يسمى بالخجل الاجتماعي، وليس إن شاء الله تعالى من قبيل الرهاب الاجتماعي، لأن الرهاب مستوى أعلى من قضية الخجل الاجتماعي. فلذلك يعني وجهة نظري في القاصرة في هذا الموضوع أمثاله عززوا فيها الجانب المتعلق بما هي تتميز فيه من الرسم، واضح أنها هي من النوع النمط ما يسمى بالنمط الذوقي، وعندها إشكالية في النمط ما يسمى بالنمط الاجتماعي على في نظريات الشخصية. هذه تستطيع تكتسبها من خلال الممارسة العملية والتشجيع وعدم مصادمتها قدر المستطاع، لكن أيضا عدم أنها يقنعوها لا تستسلم لمثل هذه القضايا. من أجمل ما يكون لمثل أصحاب الخجل الاجتماعي هو أنه لا يستسلم لرغبات نفسه أن لا يحضر مناسبة اجتماعية وأن يتراجع عنها وما شابه ذلك، بل يقتحم حتى لو شعر بالضيق وما شابه ذلك. وأيضا تعزيزكم لمثل هذه القضايا وذكر محاسن الشخصية الاجتماعية، لكن لا تتوقعوا منها أن تكون مثل غيرها، لنكون منطقيين وواقعيين. وأيضا تحاول أن تعطي نفسها رسائل إيجابية، تحاول أنها تشجع نفسها في هذه القضية. وقد جربت مع أحد طلابي فيما يتعلق بقضية الخجل الاجتماعي، وقد كان لديه شيء أقرب من قضية الخجل الحقيقة الاجتماعي، يعني أقرب إلى الرهاب، فيما يتعلق بقضية بعض الأساليب. أتيت به إلى المكتب ودعوته يتكلم، وكان كلامه جميل في قضية معينة هو قام بتحضيرها، وقال لي ومدحته أثنيت عليه، قال أنت تجاملني، أنت لم تفهم كلامي لكن تريد أن تشجعني فقط، ومع أنه كان كلامه كان واضحا ويستحق التشجيع. نعم كان ضربات القلب شديدة كشيء واضحة، قضية الرعشة كانت واضحة، لكن هذه كلها مظاهر بسبب قضية الخجل. أعطيته مجموعة من المهارات وكان منها المهارة الرسائل الإيجابية، يعني كان يكررها يعني ويذكرها ويكتبها ويعيش معها في مقابل الرسائل السلبية. هو يعني يشعر عنده إيحاء نفسي سلبي أنه فاشل أو أنه غير اجتماعي ولا يمكن أن يتعدل، فأصبحت عنده رسالة يمارسها أخرى نقيض هذه الرسالة، أنه بإذن الله عز وجل قادر أن يكون متحدثا جيدا أو أنه الناس يفهمونه أو ما شابه ذلك. بهذه الصورة نستطيع أننا شيئا فشيئا أننا نحسن من أوضاع هذا الأمر. لعلنا نكمل بس مشوار ونستأذنكم الأسئلة نضحها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. ونشكر المتفاعلين مع أسئلتنا مع الواتس في أسئلتهم, وبإذن الله نعدهم أن لا نترك شيئا بإذن الله عز وجل. ما يتعلق بالقرآن, متى نعلم؟ هل التعليم خاص بمرحلة الكبار فقط دون الصغار, أو العكس صغار دون الكبار؟ هل هو خاص بسن معينة أم ماذا؟ لا شك أنه التعليم والتربية مستمر مدى الحياة, وهذا واضح حينما يعني نقول وفوق كل, نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم, وقل ربي زدني علما, وقل ربي زدني علما, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذه الآيات تؤكد على أن القرآن يؤكد على أن التربية مستمرة طيلة الحياة, والتعليم مستمر, والتعليم مستمر لا ينقطع. ولذلك ينبغي الحقيقة التنبه لمثل هذه القضية. أيضا نأتي لكتاب الله سبحانه وتعالى, فنجد مثلا يعني إذا كان هنا فيه سؤال يا إخوان, هنا فيه سؤال, أي نعم, له الأخ اللي من إيطاليا, نعم, اللي له ابن عمره 4 سنوات يرد الكلام عليه ويعانده, يعني أنه إذا قال له مثلا أي شيء فهو لا ينفذ الأوامر ولا يسمع الكلام, عمره 4 سنوات. على أي حال أنا وجهت أيضا نظري لا يقلق الآباء كثيرا فيما يتعلق في مثل هذه المراحل الطفولة. أنا مدرك بأن الزرع القيم في مراحل هذه مهم جدا جدا جدا, ولكن أيضا لما يأتي شيء عكسها لا, يعني مثل موضوع المعلم الذي ذكرت لكم إياه حمل الكرسي على الابن على الطالب وضربه, الحركة جزء من بناء الإنسان, بناء الطفل, والنمو الحركي شيء أمر طبيعي. ولذلك يعني وجود العناد في الطفل يرد هذا الكلام, لا تتصور أنه سيمشي على 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 وتيرة. القضية المهمة جدا هنا الحقيقة التي نحتاجها هو, والذكاء التربوي الذي نحتاجه في المربين وفي الآباء, كيف تستطيع يستطيع الآب وتستطيع الأم أن تدرك ما السبب, ما هو السبب لمثل هذا الأمر. دائما نحمل الطرف الآخر هو المشكل, وكأننا نرى أنه السن 4 سنوات أنه مدرك القضايا هذا. نحن عندنا ناس يعاندون وهم كبار, فكيف لا يعاند وهو صغير في مثل موقف من المواقف. أنا قصدي هنا لا أهون, لكن أيضا أطلب أن لا نهول كذلك هذه القضية. فقد يكون, أرجع وأقول, العلاقة منا معهم تسبب هذا العناد. قد يكون تجاهله هو حل لهذه القضية, والتغافل, وهذا هو أسلوب من أسلوب ترى الجانب النفسي المتعلق بهذه القضية, لأنه قد يعاند لأنه يريد أن يحقق شيئا ما لم يحقق له, وهو يعني لا يلزم أن يحقق له, وليس من الصواب أن يحقق له كل شيء. فهذه القضية أيضا من القضايا المهمة. وأيضا نرجع إلى قضية لعبة التعزيز ولعبة الهدايا ولعبة الحرمان إذا ما نفعت فيما هو يحبه. كل هذه الأشياء ترى في مرحلة الطفولة تأخذ منحاها بصورة كبيرة وكبير جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لتربية أبنائنا وأجيالنا التربية النافعة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى عنا, وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم, هذا النبي المربي العظيم الذي ربى أصحابه خير تربية. وكم نحن نؤكد ونعود كما أكد من يعني كانوا معنا من أساتذتنا في لقاءات سابقة ومداخلات فاضلة منهم جزاهم الله خيرا على أهمية العودة إلى الوحيين الكتاب والسنة لتلقي هذه التربية. فمجتمعاتنا اليوم بأمس الحاجة هي تحتاج إلى من يغذيها من خلال منهج القرآن ومنهج السنة في قضية التربية وبناء الإنسان. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد, وبإذن الله نلتقي وإياكم على خير في الأسبوع القادم, والحمد لله رب العالمين.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.